الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعلامات أهل البدع، أو علامات البدع على أهلها ظاهرة باتية، وأظهر آياتها وآياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداهرة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قصد المؤلف بهذا سمة من سمات أهل البدع، وعلامة من أبرز علاماتهم في كل زمان وكل مكان. وهذه السمة مشتركة عند جميع أهل الأهواء، والتي تتمثل بما ذكره الشيخ من عداوتهم لأهل السنة والجماعة، ومن لمزهم لأهل الحق وأئمة الهدى. وترتبت الثانية على الأولى لما عادوا أهل السنة، لمزوهم وعيروهم، وسبب ذلك هو مخالفتهم للسنة، فإن أهل السنة رووا وقالوا واعتقدوا ما يخالف ما عليها في البدع، فعاداهم أهل البدع لذلك. وذكر الشيخ أنهم، أي أهل السنة، عادوهم لأنهم حملت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك أن أهل البدع في منشأ عداوتهم لأهل السنة إنما عادوهم لأنهم اعتقدوا الحق في صفات الله عز وجل، فأثبتوها كما أثبتها الله لنفسه. وأهل الأهواء ينكرون الصفات أو يؤولونها، ونتج عن هذا المنهج وذاك أن أهل السنة حشدوا النصوص الثابتة في القرآن والسنة التي تدل على إثبات الصفة، ورووا الأحاديث، وصاروا هم حملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صادمت هذه الأحاديث أصول أهل الأهواء والبدع ردوها، فلما ردوها أيضا طعنوا في رواه وأبغضوهم لذلك، واحتقروهم وسموهم بهذه الأسماء مثل حشوية. وهذه العبارة أول ما أطلقت من قبل المعتزلة الذين أطلقوها على طائفة من متأخر الصحابة وعلى أئمة التابعين والسلف وعموما، وعلى رواة الحديث على الخصوص. وقصدوا بهذا أن علم السلف حشو لا قيمة له، بما في ذلك رواية الأحاديث في الصفات. وقصدوا بهذا أيضا أن السلف أشبه بالرعاع الذين لا يستحقون أن يكونوا في مقدمة المجالس، إنما يجب بزعمهم أن يؤخروا إلى حشو المجالس، أي مؤخرة الحلق والمجالس. وهذا فيه احتقار للسلف وفيه لمز وتعيير، فسموهم حشوية لأنهم احتقروهم من الوجه ومن غيرهما أيضا، وكذلك وصفوهم بالجهل، قالوا بأنه جهل، لأنهم زعموا أنه من الجهل رواية هذه النصوص التي تثبت الصفات، أو من الجهل إثبات الصفات أيضا، لأنهم زعموا أنه لا بد من التأويل، وأن من لم يؤول فهو جهل، وهذا من التلبيس. فنحن نعلم أن نصوص الصفات من أمور الغيب ولا سبيل للتأويل، فإثباتها هو العلم وتأويلها هو الجهل. لكن أهل البدع قلبوا المسألة، فجعلوا إثبات الصفات هو الجهل، والخوض فيها والتعطيل والإنكار هو العلم، ولذلك وصفوا السلف بأنهم جهل، ووصفوهم أيضا بأنهم ظاهرية، يقصدون هنا بأن من لم يؤول على مناهجهم الباطنية الفلسفية فقد أخذ بالظاهر. ونحن نعلم أن نصوص الغيب بما فيها نصوص الصفات السلف قالوا بأنها تجرى على ظاهرها، يعني يعتقد بأنها معاني على الحقيقة التي لكم الله عز وجل، وهذا هو ظاهر النصوص. وهذا هو الاعتقاد الحق. لكن أهل البدع لما ساءهم هذا الظاهر وخالف اعتقاد هذا الظاهر وخالف أصولهم عيروا أهله. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أهل البدع يكذبون على السلف ويزعمون أنهم في اعتقادهم للصفات إنما أخذوا بظواهر النصوص التي مقتضاها التشبيه، وهذا فيه ظلم للسلف وفيه كذب عليه. السلف حينما أثبتوا ظواهر النصوص الصفات وغيرها أثبت الحقائق والمعاني ولم يثبت التشبيه، بل نفوا التشبيه. لكن أهل البدع يزعمون أن كل من أثبت الظواهر فهو مشبه، وهم حكموا بما لم يلزم فسموا أهل السنة الظاهرية، وكذلك في تسميتهم لهم مشبه كما قلت أيضا، فهم يزعمون أن أهل السنة حينما أثبتوا الصفات شبه الله بخلقه، وهذا غلط. أهل السنة قاعدتهم واضحة، وأنهم وهي أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في النصوص مع نفي التشبيه، على قاعدة أن الله ليس كمثله شيء. وذلك كله أي تعيير أهل السنة ولمزهم بهذه الألقاب راجعا كما قال الشيخ اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعجل عن العلم. هذا هو رأي البدع في النصوص الشرعية، لأنهم زعموا أنها أن ظاهرها لا يدل على العلم، وأنه لا بد من التكلف لاستنتاج العلم الذي فيها، وأن العلم يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير والعاطلة وحجهم بل شبههم الباحظة الباطل، لأنهم في الحقيقة ليس عندهم حجج إنما عندهم شبه. ثم ذكر بسنده قول أحمد بن سنان الواسطي ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع رجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذه قاعدة إغراء وسمة صحيحة، لأن صاحب البدعة لا بد أن يستدرك على الدين، وإذا استدرك على الدين لا بد أن يكون جفا السنة تركها، وإذا تركها فلا شك أنه سيقف ممن يعمل بها أو يقول بها موقف معادي، لأنه ما ابتدع بدعة إلا ظنا منه أنه يحتاج إلى أمر في الدين لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فإذا ابتدع لا شك أنه سيأتي بجديد ينكره أهل السنة، فإذا أنكروه أنكروا عليه أبغضهم ووقف منهم الموقف الذي ينصر فيه بدعته. فالابتداع يعني من نتائجه الطبيعية بغض السنة وأهل السنة، ولذلك قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض السنة. هذا من ناحية التقعية، لكن من ناحية الواقع أيضا فعلا ما نجد أحد الآن من أهل البدع والفرق إلا له موقف من أهل السنة معادي، طبيعي جدا لأنه فارق، وما فارق إلا عن اعتقاد، ولذلك يقف مما فارقه موقف المعادي، ويقف ممن فارقهم وهم أهل السنة موقف المعادي المبغض. أما قوله فإذا ابتدع الرجل نزع الحديث من قلبه، فذلك لأنه إذا سمع الحديث خلافه في بدعته رده أو أوله أو على الأقل ينفر منه فيبغض الحديث. ولذلك كان من أشد الأمور على قلوب أهل الأهواء رواية الأحاديث التي تخالف أصولهم، فهم يبغضونها ولا يطيقون سماع الأحاديث التي تخالف أصولهم، فمن هنا يبغضون تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم. ثم ذكر الشيخ مواقف عملية من أهل البدع تجاه أصحاب الحديث، مثل ما ذكر عن أحدهم أنه قال أصحاب الحديث قوم سوء. طبعا أصحاب الحديث نحن نعلم أنهم أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرون السنن، فهؤلاء لا شك أنهم عملهم أفضل الأعمال وهم أيضا أفضل الناس. لكن لماذا وصفهم هذا المبتدع بأنهم قوم سوء؟ لأنهم يرون ما لا يعجب، ما لا يدين به، فلذلك وقف منهم هذا الموقف وقال هؤلاء قوم سوء. وذكر أيضا موقف الإمام أحمد من هذه الكلمة الشنيعة، وأن الإمام أحمد قام وهو ينفث ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، أي من قال هذا فهو زنديق، والزنديق هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، لأنه ظهر منه رائحة بغض الحديث، وهذا بغض للسنة، وما يبغض السنة إلا منافق. فلذلك وصفه الإمام أحمد بهذا الوصف الشنيع. ولا شك أنه ما تكلم بلسانه إلا عن شيء بدخيلة قلبه، ولا يصل الإنسان إلى حد أن يصف أهل الحديث أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم سوء إلا وفي قلبه مرض، لا شك، لأن هذا أمر عظيم. وليس الأمر يرجع إلى فقط سب الأشخاص، إنما سبهم بوصفهم أصحاب حديث، فمن هنا يكون الأمر يرجع إلى بغضه للسنة، وتبع لذلك أبغض أهلها. ثم ذكر أيضا أن ما يؤيد ذلك عن أبي نصر ابن سلام الفقيه: ليس شيء أثقل على أهل الحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث، لأنه في الحديث ما لا يوافق أهواءهم وأصولهم، فمن هنا أبغضوا سماع الحديث وردوه، ولذلك لا يكثرون من الحديث في كتبهم، ولا يرون ما لا يوافق أهواءهم، وإذا ورد في المجالس أو في الدروس نفروا منه وابتعدوا عنه، لأن فيه إثبات لما لا يعتقدون كإثبات الصفات. وهكذا بقية الروايات تندرج تحت هذا الأصل. ثم ذكر علامات الفرق، وأبرز علامات الفرق، طبعا هناك علامات عامة للفرق وذكرها من قبل، وهم موقفهم من السنة وأهل، أنهم كلهم يبغضون ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث، ويبغضون أهل السنة، ويبغضون رواة الحديث وطلاب العلم الشرعي الذين يرون ما لا يهوهم. هذه قاعدة عامة عند أهل الأهواء، لكن هناك سمات تخص كل فرق. فمثلا علامة القدرية أنهم يعيرون أهل السنة بأنهم مجبرة، والمقصود بهذا أن القدرية يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر كل شيء، وأن الله لم يقدر بعض أفعال العباد، فعلى هذا هم يعتقدون أن من قال بأن الله مقدر لأفعال العباد كلها أنه قال بأن الإنسان مجبور، لأنهم يرون أن قول أهل السنة بأن الله عز وجل قدر على العبد كل شيء أن هذا نوع من الجبر، بأن الله أجبره. فلذلك سموا من أثبت القدر بأنه مجبر، فهم يزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد. وعلى هذا فإن إذا قلنا بأن الله مقدر أفعال العباد وهذا هو الحق، لكنه عندهم جبر، يعني أن الإنسان مجبور على ما لا يريد وما لا يعني يقصد، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل جبل العباد لمن يجبرهم. وكذلك علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة، والمقصود بالجهمية النفاة الأسماء والصفات، ووصف الجهمية وصف عام لكل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، سواء أنكر الأسماء كلها مع الصفات، أو أنكر الأسماء دون الصفات، أو من أنكر بعض الصفات وأثبت بعض، هؤلاء كلهم يسمون جهمية، وكلهم يسمون من أثبت شيئا مما يخالف أصولهم يسمونه مشبه. فعلى هذا الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون الصفات، وهم أي الجهمية يعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه. وعلامات الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. الرافضة يعيرون أهل السنة والجماعة يعني ألقاب كثيرة من هذه الألقاب، أما قولهم نابتة فيقصدون بالنابتة الأحداث الرعاة الهمج الطفيلي، لأن النابتة هي النبتة الطفيلية التي تنبت وهي لا قيمة لها وتؤذي الأشجار الأصلية. فهم يزعمون أن أهل السنة طفيليون، وأنهم أحداث رعاة فسموه نابتة. وكذلك من علامة الرافضة أنهم يسمون أهل السنة نواصب، لأنهم يعتقدون أن من لم يقدس آل البيت، من لم يعتقد فيهم الإلهية، من لم يغلو فيهم، فقد ناصبهم العداء. وإلا فأهل السنة ليسوا ناصبة، أهل السنة يوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون الولاء لهم، ويصلون عليهم ويسلمون، ويعطونهم حقهم واعتبار. لكن الرافضة لا يكفيهم القول المعتدل، إنما يريدون من أهل السنة أن يقدسوا آل البيت كما قدستهم الرافضة، وأن يعطوهم مقامات الألوهية ومقامات القداسة، وهذا ما لا يجوز شرعا. فلذلك من لم يعتقد مثل الرافضة في آل البيت سمونه ناصب، يعني بمعنى أنه نصب العداء لآل البيت. وكذلك كل فئة تلقب أهل السنة بما تزعم أنه عندها هو الحق، ولذلك فإن هذه الألقاب كما ذكر الشيخ في آخر الدرس لا تصيب أهل السنة، فإنهم في الحقيقة في حمد الله ليسوا مشبهة بل هم مشبهة، وليسوا جبرية لأنهم يقولون بالقدر كما ورد في كتاب السنة، وليسوا نابتة ولا ناصبة ولا حشوية ولا إلى آخره، وأن ما عيرهم به خصومهم لا ينطبق عليه. فتعيير أهل السنة، تعيير أهل البدع لأهل السنة لا ينطبق على أهل السنة، لأنهم ليسوا في الواقع على ما عيروهم به، وكل عيب وصفصفه أعداء أهل السنة به فهم منه براء، بل يكون العكس هو الصحيح. ومثال تعيير أهل السنة وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أهل الأهواء مثل تعيير المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عيروه بمذمم عكس محمد، في حين أنه في الحقيقة محمد فعلا عند الله وعند خلقه، فصار تعييرهم له لا ينطبق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر واعتراف عقلاء المشركين أنه محمد ومحمود وليس بمذموم، فكان تسميتهم له هذه التسمية المقلوبة لن تطبق عليه. فكذلك تعيير أعداء السنة لأهل السنة لا ينطبق عليه ولا يصيبهم، بل يكون من لغو القول ومن القول الفاسد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.